بسم الله الرحمن الرحيم. تفضل شيخ عبد الرحمن.
أحسن الله إليك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المصطفى على آله وصحبه ومن اقتفى. اللهم اغفر لشيخنا وجزه عنا خير الجزاء، واغفر لنا أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، فهذا المجلس العاشر من قراءة كتاب الرحيق المختوم، غزوة أحد. استعداد قريش لمعركة ناقمة. كانت مكة تحترق غيظا على المسلمين مما أصابها في معركة بدر من مأساة الهزيمة وقتل الصناديد والأشراف، فكانت تجيش فيها نزاعات الانتقام وأخذ السأر، حتى إن قريشا كانوا قد منعوا البكاء على قتلهم في بدر، ومنعوا من الاستعجال في فداء الأسارى حتى لا يتفطن المسلمون مدى مأساتهم وحزنهم. وعلى آثار غزوة بدر اتفقت قريش على أن تقوم بحرب شاملة ضد المسلمين تشفي غيظها وتروي غلة حقدها، وأخذت في الاستعداد للخوض في مثل هذه المعركة. وكان عكرمة بن أبي جهل وصفوان بن أمية وأبو سفيان بن حرب وعبد الله بن أبي ربيعة أكثر زعماء قريش نشاطا وتحمسا لخوض المعركة. وأول ما فعلوه بهذا الصدد أنهم احتجزوا العير التي كان قد نجا بها أبو سفيان، والتي كانت سببا لمعركة بدر، وقالوا للذين كانت فيها أموالهم: يا معشر قريش، إن محمدا قد وتركم وقتل خياركم، فأعينونا بهذا المال على حربه لعلنا أن ندرك منه ثأرا. فأجابوا عفوا، وكانت ألف بعير
فأجابوا
فأجابوا لذلك فباعوها، وكانت ألف بعير والمال 50,000 دينار. وفي ذلك أنزل الله تعالى: إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون. ثم فتحوا باب التطوع لكل من أحب المساهمة في غزو المسلمين من الأحابيش وكنانة أهل اهتهامة، وأخذوا لذلك أنواعا من طرق التحريض، حتى إن صفوان بن أمية أغرى أبا عزة الشاعر الذي كان قد أسر في بدر، فمن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأطلق سراحه بغير فدية، وأخذ منه العهد بألا يقوم ضده. أغراه على أن يقوم بتحريض القبائل ضد المسلمين، وعاهده أنه إن رجع عن الغزوة حيا يغنيه، وإلا يكفل بناته. فقام أبو عزة بتحريض القبائل بأشعاره التي كانت تذكي حفائظهم، كما اختاروا شاعرا آخر مسافع بن عبد مناف الجمحي لنفس المهمة. وكان أبو سفيان أشد تأليما على المسلمين بعدما رجع من غزوة السويق خائبا، لم ينل ما في نفسه، بل أضاع مقدارا كبيرا من تمويناته في هذه الغزوة، وزاد الطين بلة أو زاد النار إذكاء إن صح هذا التعبير، ما أصاب قريشا أخيرا في سرية زيد بن حارثة من الخسارة الفادحة التي قصمت فقار اقتصادها وزودها من الحزن والهم ما لا يقادر قدره. وحينئذ زادت سرعة قريش في استعدادها للخوض في معركة تفصل بينهم وبين المسلمين، قوام جيش قريش وقيادته. ولما استدارت السنة كانت مكة قد استكملت عدتها، واجتمع إليها من المشركين 3,000 مقاتل من قريش والحلفاء والأحابيش. ورأى قادة قريش أن يستصحبوا معهم النساء حتى يكون ذلك أبلغ في استماتة الرجال دون أن تصاب حرماتهم وأعراضهم، وكان عدد هذه النسوة 15 امرأة. وكان سلاح النقليات في هذا الجيش 3,000 بعير، ومن سلاح الفرسان 100 فرس جنبوها طول الطريق، وكان من سلاح الوقاية 700 درع. وكانت القيادة العامة إلى أبي سفيان بن حرب، وقيادة الفرسان إلى خالد بن الوليد، يعاونه عكرمة بن أبي جهل. أما اللواء فكان إلى بني عبد الدار. جيش مكة يتحرك. تحرك الجيش المكي بعد هذا الإعداد التام نحو المدينة، وكانت التارات القديمة والغيظ الكامن يشعل البغضاء في القلوب ويشف عما سوف يقع من قتال مرير. الاستخبارات النبوية تكشف حركة العدو، وكان العباس بن عبد المطلب يرقب حركات قريش واستعداداتها العسكرية. فلما تحرك هذا الجيش بعث العباس رسالة مستعجلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ضمنها جميع تفاصيل الجيش. وأسرع رسول العباس بإبلاغ الرسالة وجد في السير، حتى إنه قطع الطريق بين مكة والمدينة التي تبلغ مسافتها إلى نحو 500 كيلومتر في 3 أيام، وسلم الرسالة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مسجد قباء. قرأ الرسالة على النبي صلى الله عليه وسلم أبي بن كعب، فأمره بالكتمان وعاد مسرعا إلى المدينة وتبادل الرأي مع قادة المهاجرين والأنصار استعداد المسلمين للطوارئ. وظلت المدينة في حالة استنفار عام لا يفارق رجالها السلاح حتى وهم في الصلاة استعدادا للطوارئ. وقامت مفرزة من الأنصار فيهم سعد بن معاذ وأسيد بن حضير وسعد بن عبادة بحراسة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يبيتون على بابه وعليهم سلاح. وقامت على مداخل المدينة وأنقابها مفرزات تحرسها خوفا من أن يؤخذوا على غرة. وقامت دوريات من المسلمين لاكتشاف تحركات العدو تتجول حول الطرق التي يحتمل أن يسلكها المشركون للإغارة على المسلمين. الجيش المكي إلى أسوار المدينة. وتابع جيش مكة سيره على المدينة الغربية الرئي على الطرق على الطريق الغربية الرئيسية نعم وتابع جيش مكة سيره على الطريق الغربية الرئيسية المعتادة. ولما وصل إلى الأبواء اقترحت هند بنت عتبة زوج أبي سفيان بنفش قبر أم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بيد أن قادة الجيش رفضوا هذا الطلب وحذروا من العواقب الوخيمة التي تلحقهم لو فتحوا هذا الباب. ثم وصل جيش مكة سيره حتى اقترب من المدينة فسلك وادي العقيق ثم انحرف منه إلى ذات اليمين حتى نزل قريبا من جبل أحد في مكان يقال له عينين في بطن السبخة من قناة على شفير الوادي الذي يقع شمالي المدينة بجنب أحد. فعسكره هناك يوم الجمعة السادسة من شهر شوال سنة 3 من الهجرة. المجلس الاستشاري لأخذ خطة الدفاع. ونقلت استخبارات المدينة أخبار جيش مكة خبرا بعد خبر حتى الخبر الأخير عن معسكره. وحينئذ عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم مجلسا استشاريا عسكريا أعلى تبادل فيه الرأي لاختيار الموقف وأخبارهم عن رؤيا رآها. قال: إني قد رأيت والله خيرا، رأيت بقرا يذبح، ورأيت في ذباب سيفي ثلما، ورأيت أني أدخلت يدي في درع حصنة، وتأول البقر بنفر من أصحابه يقتلون، وتأول الثلمة في سيفه لرجل يصاب من أهل بيته، وتأول الدرع بالمدينة. ثم قدم رأيه إلى صحابته ألا يخرجوا من المدينة وأن يتحصنوا بها، فإن أقام المشركون بمعسكرهم أقاموا بشر مقام وبغير جدوى، وإن دخلوا المدينة قاتلهم المسلمون على أفواه الأزقة والنساء من فوق البيوت. وكان هذا هو الرأي، ووافقه على هذا الرأي عبد الله بن أبي بن أبي بن سلول رأس المنافقين، وكان قد حضر المجلس بصفته أحد زعماء الخزرج. ويبدو أن موافقته لهذا الرأي لم تكن لأجل أن هذا هو الموقف الصحيح من حيث الوجهة العسكرية، بل ليتمكن من التباعد عن القتال دون أن يعلم بذلك أحد. وشاء الله أن يفتضح هو وأصحابه لأول مرة أمام المسلمين وينكشف عنهم الغطاء الذي كان كفرهم ونفاقهم يكمن وراءه، ويتعرف المسلمون في أحرج ساعاتهم على تلك الأفاعي التي كانت تتحرك تحت ملابسهم وأكمامهم. فقد بادر جماعة من فضلاء الصحابة ممن فاتهم الخروج يوم بدر ومن غيرهم، فأشاروا على النبي صلى الله عليه وسلم بالخروج وألحوا عليه في ذلك، حتى قال قائلهم: يا رسول الله، كنا نتمنى هذا اليوم وندعو الله فقد ساقه إلينا وقارب المسير، أخرج إلى أعدائنا لا يرون أن جبنا عنهم. وكان في مقدمة هؤلاء المتحمسين حمزة بن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي كان قد أبلى أحسن بلاء في معركة بدر، فقد قال للنبي صلى الله عليه وسلم: والذي أنزل عليك الكتاب لا أطعم طعاما حتى أجاردهم بسيفي خارج المدينة. وتنازل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رأيه لهؤلاء المتحمسين، واستقر الرأي على الخروج من المدينة واللقاء في الميدان السافر. تكتيب الجيش الإسلامي وخروجه إلى ساحة القتال. ثم صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالناس يوم الجمعة، فوعظهم وأمرهم بالجد والاجتهاد، وأخبرهم أن لهم النصر بما صبروا، وأمرهم بالتهيؤ لعدوهم، ففرح الناس بذلك. ثم صلى. عفوا.
كأنها ما صبروا. وأخبر أن لهم النصر ما صبروا، إذا صبروا يعني.
أحسن الله إليك. وأخبر أن لهم النصر ما صبروا، وأمرهم بالتهيؤ لعدوهم، ففرح الناس بذلك. ثم طلب الناس العطر، وقد حشدوا وحضروا اهل وقد حشدوا وحضر اهل العوالي. ثم دخل بيته ومعه صاحباه ابو بكر وعمر، فعمماه والبساه، فتدجج بسلاحه وظهر بنذرعين، اي لبس درعا فوق درع، وتقلد السيف، ثم خرج على الناس، وكان الناس ينتظرون خروجه. وقد قال لهم سعد بن معاذ واسيد بن حضير: استكرهتم رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخروج، فردوا الامر اليه، فندموا جميعا على ما صنعوا. فلما خرج قالوا له: يا رسول الله، ما كان لنا ان نخالفك، فاصنع ما شئت، ان احببت ان تمكث بالمدينه فافعل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما كان لنبي اذا لبس لأمته وهي الدرع ان يضعها حتى يحكم الله بينه وبين عدوه. وقسم النبي صلى الله عليه وسلم جيشه الى 3 كتائب: كتيبه المهاجرين، واعطى لواءها مصعب بن عمير العبدري، واعطى لواءها مصعب بن عمير العبدري، كتيبة الأوس من الأنصار، وأعطى لواءها أسيد بن حضير، كتيبة الخزرج من الأنصار، وأعطى لواءها الحباب بن المنذر. وكان الجيش متألفا من 1000 مقاتل، فيهم 100 دارع، ولم يكن فيهم من الفرسان أحد. واستعمل على المدينة ابن أم مكتوم على الصلاة بمن بقي في المدينة، وآذن بالرحيل، فتحرك الجيش نحو الشمال. وخرج السعدان أمام النبي صلى الله عليه وسلم يعدوان دار عين. ولما جاوز ثنية الوداع رأى كتيبة حسنة التسليح منفردة عن سواد الجيش، فسأل عنها، فأخبر أنهم اليهود من حلفاء الخزرج يرغبون المساهمة في القتال ضد المشركين. فسأل: هل أسلموا؟ فقالوا: لا. فأبى أن يستعين بأهل الكفر على أهل الشرك. استعراض الجيش. وعندما وصل إلى مقام يقال له الشيخان، استعرض جيشه، فرد من استصغره ولم يره مطيقا للقتال. كان منهم عبد الله بن عمر بن الخطاب، وأسامة بن زيد، وسيد بن ظهير، وزيد بن ثابت، وزيد بن أرقم، وعرابة بن أوس، وعمر بن حزم، وأبو سعيد الخدري، وزيد بن حارثة الأنصاري، وسعد بن حبات. ويذكر في هؤلاء البراء بن عازب، لكن حديثه في البخاري يدل على شهوده القتال ذلك اليوم. وأجاز رافع بن خديج وسامورة بن جندب على صغر سنهما، وذلك أن رافع بن خديج كان ماهرا في رماية النبل فأجازه، فقال سامورة: أنا أقوى من رافع، أنا أسرعه. فلما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك أمرهما أن يتصارعا، أو فلما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك أمرهما أن يتصارعا أمامه، فتصارعا، فصارعا سامورة رافعا فأجازه أيضا. المبيت بين أحد والمدينة. وفي هذا المكان أدركه المساء، فصلى المغرب ثم صلى العشاء، وبات هنالك، واختار 50 رجلا لحراسة المعسكر يتجولون حوله، وكان قائدهم محمد بن مسلمة الأنصاري، بطل سرية كعب بن الأشرف، وتولى ذكوان بن عبد قيس حراسة النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. تمرد عبد الله بن أبي وأصحابه، وقبل طلوع الفجر بقليل أدلج، حتى إذا كان بالشوط صلى الفجر، وكان بمقربة جدا من العدو، فقد كان يراهم ويرونه. وهناك تمرد عبد الله بن أبي المنافق، فانسحب بنحو ثلث العسكر 300 مقاتل، قائلا: ما ندري على ما نقتل أنفسنا، ومتظاهرا بالاحتجاج بأن الرسول صلى الله عليه وسلم ترك رأيه وأطاع غيره. ولا شك أن سبب هذا الانعزال لم يكن هو ما أبداه هذا المنافق من رفض رسول الله صلى الله عليه وسلم رأيه، وإلا لم يكن لسيره مع الجيش النبوي إلى هذا المكان معنى. ولو كان هذا هو السبب لانعزل عن الجيش منذ بداية سيره، بل كان هدفه الرئيسي من هذا التمرد في ذلك الظرف الدقيق أن يحدث البلبلة والاضطراب في جيش المسلمين على مرأى ومسمع من عدوهم، حتى ينحاز عامة الجيش عن النبي صلى الله عليه وسلم، وتنهار معنويات من يبقى معه، بينما يتشجع العدو وتعلو همته لرؤية هذا المنظر، فيكون ذلك أسرع إلى القضاء على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه المخلصين، ويصحو بعد ذلك الجو لعودة الرئاسة إلى هذا المنافق وأصحابه. وكاد المنافق ينجح في تحقيق بعض ما كان يهدف إليه، فقد هم الطائفتان.
يصحو من الصحو. نعم.
أحسن الله عليكم. فقد هم الطائفتان بنو حارثة من الأوس وبنو سلمة من الخزرج أن تفشلا، ولكن الله تولاهما فثبتتا بعدما سرى فيهما الاضطراب، وهمتا برجوع الانسحاب. وعنهما يقول الله تعالى: إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وحاول عبد الله بن حرام والد جابر بن عبد الله تذكير هؤلاء المنافقين بواجبهم في هذا الظرف الدقيق، فتبعهم وهو يوبخهم ويحضهم على الرجوع ويقول: تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. قالوا: لو نعلم أنكم تقاتلون لم نرجع. فرجع عنهم عبد الله بن حرام قائلا: أبعد أعادكم الله أعداء الله فسيغني الله عنكم نبيه صلى الله عليه وسلم. ففي هؤلاء المنافقين يقول الله تعالى: وليعلم الذين نافقوا، وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو دفعوا، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، والله أعلم بما يكتمون. بقية الجيش الإسلامي إلى أحد. وبعد هذا التمرد والانسحاب قام النبي صلى الله عليه وسلم ببقية الجيش وهم 700 مقاتل ليواصل سيره نحو العدو، وكان معسكر المشركين يحول بينه وبين أحد في مناطق كثيرة. فقال: من رجل يخرج بنا على القوم من كثب، أي من قريب من طريق لا يمر بنا عليهم. فقال أبو خيثمة: أنا يا رسول الله. ثم اختار طريقا قصيرا إلى أحد يمر بحرة بني حارثة وبمزارعهم تاركا جيش المشركين إلى الغرب. ومر الجيش في هذا الطريق بحائط مربع بن قيظي، وكان منافقا ضرير البصر. فلما أحس بالجيش قام يحثو التراب في وجوه المسلمين ويقول: لا أحل لك أن تدخل حائطي إن كنت رسول الله. فابتدره القوم ليقتلوه، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تقتلوه، فهذا الأعمى أعمى القلب أعمى البصر. ونفذ رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزل الشعب من جبل أحد في عدوة الوادي، فعسكر بجيشه مستقبلا المدينة وجاعلا ظهره إلى هضاب جبل أحد. وعلى هذا صار جيش العدو فاصلا بين المسلمين وبين المدينة. خطة الدفاع: وهناك عبأ رسول الله صلى الله عليه وسلم جيشه وهيأهم صفوفا للقتال، فاختار منهم فصيلة من الرماة الماهرين قوامها 50 مقاتلا، وأعطى قيادتها لعبد الله بن جبير بن النعمان الأنصاري الأوسي البدري، وأمرهم بالتمركز على جبل يقع على الضفة الشمالية من وادي قنا، وعرف فيما بعد بجبل الرماة، جنوب شرق معسكر المسلمين على بعد حوالي 150 مترا من مقر الجيش الإسلامي. والهدف من ذلك هو ما أبداه رسول الله صلى الله عليه وسلم في كلماته التي ألقاها إلى هؤلاء الرماة، فقد قال لقائدهم: انضح الخيل عنا بالنبل، لا يأتون من خلفنا، إن كانت لنا أو علينا فاثبت مكانك، لا نؤتين من قبلك. وقال للرماة: احموا ظهورنا، فإن رأيتمونا نقتل فلا تنصرونا، وإن رأيتمونا قد غنينا فلا تشركونا. وفي رواية البخاري أنه قال: إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تبرحوا مكانكم هذا حتى أرسل إليكم، وإن رأيتمونا هزمنا القوم وواطئناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم. بتعين هذه الفصيلة في الجبل مع هذه الأوامر العسكرية الشديدة، فد رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلمة الوحيدة التي كان يمكن لفرسان المشركين أن يتسللوا من ورائها إلى صفوف
بتعيين بيا أين
صلى الله عليكم بتعيين هذه الفصيلة في الجبل مع هذه الأوامر العسكرية الشديدة، سد رسول الله صلى الله عليه وسلم الثلمة الوحيدة التي كان يمكن لفرسان المشركين أن يتسللوا من ورائها إلى صفوف المسلمين، ويقوم بحركات الالتفاف وعملية التطويق. أما بقية الجيش فجعل على الميمنة المنذر بن عمرو، وجعل على الميسرة الزبير بن العوام، يسانده المقداد بن الأسود. كان إلى الزبير مهمة الصد في وجه فرسان خالد بن الوليد، وجعل في مقدمة الصفوف نخبة ممتازة من شجعان المسلمين ورجالاتهم المشهورين بالنجدة والبسالة والذين يوزنون بالآلاف. ولقد كانت خطة حكيمة ودقيقة جدا تتجلى فيها عبقرية قيادة النبي صلى الله عليه وسلم.
تتجلى فيها ولقد كانت خطة حكيمة ودقيقة جدا تتجلى فيها
ولقد كانت خطة حكيمة دقيقة جدا تتجلى فيها عبقرية قيادة النبي صلى الله عليه وسلم العسكرية، وأنه لا يمكن لأي قائد مهما تقدمت كفاءته أن يضع خطة أدق وأحكم من هذا، فقد احتل أفضل موضع من ميدان المعركة مع أنه نزل فيه بعد العدو، فإنه حمى ظهره ويمينه بارتفاعات الجبل، وحمى ميسرة ظهره حين يحتدم القتال بسد الثلمة الوحيدة التي كانت توجد في جانب الجيش الإسلامي، واختار لمعسكره موضعا مرتفعا يحتمي به إذا نزلت الهزيمة بالمسلمين ولا يلتجئ إلى الفرار حتى يتعرض للوقوع في قبضة الأعداء المطاردين وأسرهم، ويلحق مع ذلك خسائر فادحة بأعدائه إن أرادوا احتلال معسكره وتقدموا إليه، وألجأ أعداءه إلى قبول موضع منخفض يصعب عليهم جدا أن يحصلوا على شيء من فوائد الفتح إن كانت الغلبة لهم، ويصعب عليهم الإفلات من المسلمين المطاردين إن كانت الغلبة للمسلمين، كما أنه عوض النقص العددي في رجاله باختيار نخبة ممتازة من أصحابه الشجعان البارزين. وهكذا تمت تعبئة الجيش النبوي صباح يوم السبت السابع من شهر شوال سنة 3 من الهجرة. الرسول صلى الله عليه وسلم ينفث روح البسالة في الجيش، ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم الناس عن الأخذ في القتال حتى أمرهم، وظاهر بين الشرعين وحرض أصحابه على القتال وحظهم على المصابرة والجلاد عند اللقاء،
ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم الناس
عن الحماسة والبسالة في أصحابه حتى جرد سيفا باترا
الصوت عندك قطع
أصحابه: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقام إليه.
شيخ مصطفى، التقطيع عند الشيخ عبد الرحمن؟
لا يا سيد، راح الصوت الآن.
لو نقرأ من أول الفقرة شيخ عبد الرحمن: نهى الرسول صلى الله عليه وسلم الناس،
ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم،
نعم من أول الفقرة. نعم
طيب، نعم أحسن الله إليك. ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم الناس عن الأخذ في القتال حتى يأمرهم، وظهر بين درعين وحرض أصحابه.
عاد فانقطع. طيب يكمل الشيخ مصطفى.
ونهى الرسول صلى الله عليه وسلم الناس عن الأخذ في القتال حتى يأمرهم، وظهر بين درعين وحرض أصحابه على القتال وحظهم على المصابرة والجلاد عند اللقاء، وأخذ ينفث روح الحماسة والبسالة في أصحابه حتى جرد سيفا باترا ونادى أصحابه: من يأخذ هذا السيف بحقه؟ فقام إليه رجال ليأخذوه منهم علي بن أبي طالب والزبير بن العوام وعمر بن الخطاب، حتى قام إليه أبو دجانة سماك بن خرشة فقال: وما حقه يا رسول الله؟ قال: أن تضرب به وجوه العدو حتى ينحني. قال: أنا آخذه بحقه يا رسول الله. فأعطاه إياه. وكان أبو دجانة رجلا شجاعا يختال عند الحرب، وكانت له عصابة حمراء إذا اعتصب بها علم الناس أنه سيقاتل حتى الموت، فلما أخذ السيف عرض رأسه بتلك العصابة وجعل يتبختر بين الصفين، وحينئذ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها لمشية يبغضها الله إلا في مثل هذا الموطن. تعبئة الجيش الملكي. أما المشركون فعبأوا جيشهم حسب نظام الصفوف، فكانت القيادة العامة إلى أبي سفيان صخر بن حرب الذي تمركز في قلب الجيش، وجعلوا على الميمنة خالد بن الوليد، وكان إذ ذاك مشركا، وعلى الميسرة عكرمة بن أبي جهل، وعلى المشاة صفوان بن أمية، وعلى رماة النبل عبد الله بن أبي ربيعة. أما اللواء فكان إلى مفرزة من بني عبد الدار، وقد كان ذلك منصبهم منذ أن وقد كان ذلك منصبهم منذ أن اقتسمت بنو عبد نافل المناصب التي ورثوها من قصي بن كلاب كما أسلفنا في أوائل الكتاب، وكان لا يمكن لأحد أن ينازعهم في ذلك تقيدا بالتقاليد التي ورثوها كابرا عن كابر، بيد أن القائد العام أبا سفيان ذكرهم بما أصاب قريشا يوم بدر حين أسر حامل لوائهم النضر الحارثي، وقال لهم ليستفز غضبهم ويثير حميتهم: يا بني عبد الدار، قد وليتم لواءنا يوم بدر فأصابنا ما قد رأيتم، وإنما يؤتى الناس من قبل راياتهم، وإذا زالوا فإما أن تفون لواءنا وإما أن تخلوا بيننا وبينهم فنكفيكموه. ونجح أبو سفيان في هدفه، فقد غاضب بنو عبد الدار لقول أبي سفيان أشد الغضب، وهموا به وتواعدوه وقالوا له: نحن نسلم إليك لواءنا، ستعلم غدا إذا التقينا كيف نصنع. وقد ثبتوا عند حتام المعركة حتى أبيدوا عن بكرة أبيهم. مناورات سياسية من قبل قريش. وقبيل المعركة حاولت قريش إيقاع الفرقة والنزاع داخل صفوف المسلمين، فقد أرسل أبو سفيان إلى الأنصار يقول لهم: خلوا بيننا وبين ابن عمنا فننصرف عنكم، فلا حاجة لنا إلى قتالكم، ولكن أين هذه المحاولة أمام الإيمان الذي لا تقوم له الجبال؟ فقد رد عليه الأنصار ردا عنيفا وأسمعوهم ما يكره. واقتربت ساعة الصفر وتدانت الفئران، فقامت قريش بمحاولة أخرى لنفس الغرض، فقد خرج إلى الأنصار عميل خائن يسمى أبا عامر الفاسق، واسمه عبد عمرو بن صيفي، وكان يسمى الراهب، فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم الفاسق، كان رأس الأوس في الجاهلية، فلما جاء الإسلام شارق به وجاهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعداوة، فخرج من المدينة وذهب إلى قريش يؤلبهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحضهم على قتاله، ووعدهم بأن قومه إذا رأوه أطاعوه ومالوا معه، فكان أول من خرج إلى المسلمين في الأحابيش وعدان أهل مكة، فنادى قومه وتعرف عليهم وقال: يا معشر الأوس، أنا أبو عامر. فقالوا: لا أنعم الله بك عينا يا فاسق. فقال: لقد أصاب قومي بعدي شر. ولما بدأ القتال قاتلهم قتالا شديدا وراضخهم بالحجارة، وهكذا فشلت قريش في محاولتها الثانية للتفريق بين صفوف أهل الإيمان، ويدل عملهم هذا على ما كان يسيطر عليهم من خوف المسلمين وهيبتهم مع كثرتهم وتفوقهم في العدد والعدة. جهود نسوة قريش في التحميص. وقامت نسوة قريش بنصيبهن من المشاركة في المعركة، تقودهن هند بنت عتبة زوجات أبي سفيان، فكنا يتجولن في الصفوف ويضربن بالدفوف، يستنهضن الرجال ويحرضن على القتال، ويثرن حفائظ الابطال، ويحركن مشاعر الطعان والضراب والنضال، فتارة يخاطبن اهل اللواء فيقولن: ويها بني عبد الدار، ويها حماة الادبار، ضربا بكل بتار، وتارة يؤززن قومهن على القتال وينشدن: إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق، أو تدبروا نفارق فراق غير وامق. أول وقود المعركة. وتقارب الجمعان وتدانت الفئتان وآنت معركة القتال. وكان أول وقود المعركة حامل لواء المشركين طلحة بن أبي طلحة العبدري، وكان من أشجع فرسان قريش، يسميه المسلمون كبش الكتيبة. وكان أول وقود المعركة حامل لواء المشركين طلحة بن أبي طلحة العبدري، وكان من أشجع فرسان قريش، يسميه المسلمون كبش الكتيبة. خرج وهو راكب على جمل يدعو إلى المبارزة، فأحجم عنه الناس لفرط شجاعته، ولكن تقدم إليه الزبير ولم يمهله، بل وثب إليه وثبة الليث حتى صار معه على جمله، ثم اقتحم به الأرض فألقاه عنه وذبحه بسيفه. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصراع الرائع فكبر، وكبر المسلمون وأثنى على الزبير، وقال في حقه: إن لكل نبي حواريا، وحواري الزبير ثقل المعركة حول اللواء وإبادة حملته. ثم دلعت نيران المعركة، واشتد القتال بين الفريقين في كل نقطة من نقاط الميدان، وكان ثقل المعركة يدور حول لواء المشركين، فقد تعاقب بنو عبد الدار لحمل اللواء بعد قتل قائدهم طلحة بن أبي طلحة، فحمله أخوه أبو شيبة عثمان بن أبي طلحة، وتقدم للقتال وهو يقول: إن على أهل اللواء حقا أن تخضب الصعدة أو تندق، فحمل عليه حمزة بن عبد المطلب فضربه على عاتق ضربة بترت يده مع كتفه حتى وصلت إلى سرته فبانت رئته، ثم رفع اللواء أبو سعد بن أبي طلحة فرماه سعد بن أبي وقاص بسهم أصاب حنجرته فأدلع لسانه ومات لحينه. وقيل: بل خرج أبو سعد يدعو إلى البراز، فتقدم إليه علي بن أبي طالب فاختلف ضربتين فضربه علي فقتله، ثم رفع اللواء مسافع بن طلحة بن أبي طلحة فرماه عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح بسهم فقتله. الأقلح
نعم
عندي بالفاء،
بالقاف. نعم
نعم أحسن الله،
وهو
فقتله
أحد
فحمل اللواء
سرية الرجيع.
نعم أحسن الله عليك. فحمل اللواء بعده فرماه عاصم بن ثابت بن الأقلح بسهم فقتله، فحمل اللواء بعده أخوه كلاب بن طلحة بن أبي طلحة ابن أبي طلحة، فانقض عليه الزبير بن العوام وقتله حتى قتله، ثم حمل اللواء أخوهما الجلاس بن طلحة بن أبي طلحة فطعنه طلحة بن عبيد الله طعنة قاضت على حياته. وقيل: بل رماه عاصم بن ثابت بن أبي الأقلح بسهم فقضى عليه أيضا بالفاء. هؤلاء 6 نفر من بيت واحد، بيت أبي طلحة عبد الله بن عثمان بن عبد الدار، قتلوا جميعا حول لواء المشركين، ثم حمله من بني عبد الدار أرطاة بن شرحبيل، فقاتله علي بن أبي طالب وقيل حمزة بن عبد المطلب، ثم حمل شريح بن قارض فقاتله قزمان، وكان منافقا قاتل مع المسلمين حمية لا عن الإسلام، ثم حمله أبو زيد عمرو بن عبد مناف العبدري فقاتله قزمان أيضا، ثم حمله ولد لشرحبيل بن هاشم العبدري فقاتله قزمان أيضا. فهؤلاء عشرة من بني عبد الدار من حملة اللواء أبيدوا عن آخرهم، ولم يبق منهم أحد يحمل اللواء، فتقدم غلام لهم حبشي اسمه صؤاب فحمل اللواء وأبدى من صنوف الشجاعة والثبات ما فاق به مواليه من حملة اللواء الذين قتلوا قبله، فقد قاتل حتى قطعت يداه، فبارك على اللواء بصدره وعنقه لئلا يسقط حتى قتل وهو يقول: اللهم هل أعذرت، يعني هل أعذرت. وبعد أن قتل هذا الغلام صؤاب سقط اللواء على الأرض ولم يبق أحد يحمله، فبقي ساقطا. القتال في بقية النقاط. وبينما كان ثقل المعركة يدور حول لواء المشركين، كان القتال المرير يجري في سائر نقاط المعركة، وكانت روح الإيمان قد سادت صفوف المسلمين، فانطلقوا خلال جنود الشرك انطلاق الفيضان تتقطع أمامه السدود، وهم يقولون: أمت أمت. كان ذلك شعارا لهم يوم أحد. أقبل أبو دجانة معلما بعصابته الحمراء، آخذا بسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، مصمما على أداء حقه، فقاتل حتى أمعن في الناس، وجعل لا يلقى مشركا إلا قتله، وأخذ بها يهد صفوف المشركين هدا. قال الزبير بن العوام: وجدت في نفسي حين سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم السيف فمنعنيه وأعطاه أبا دجانة، وقلت أي في نفسي: أنا ابن صفية عمته ومن قريش، وقد قمت إليه فسألته: ومن قريش وقد قمت إليه فسألته إياه قبل، فأته إياه وتركني، والله لأنظرن ما يصنع، فاتبعته. فأخرج عصابة له حمراء فعصب بها رأسه، فقالت الأنصار: أخرج أبو دجانة عصابة الموت، فخرج وهو يقول: أنا الذي عاهدني خليلي ونحن بالسفح لدى النخيل ألا أقوم الداه في الكيول، أضرب بي في الله ورسوله، فجعل لا يلقى أحد إلا قتله. وكان في المشركين رجل لا يدع لنا جريحا إلا ذفف عليه، فجعل كل واحد منهم يدنو من صاحبه، فدعوت الله أن يجمع بينهما فالتقيا، فاختلف ضربتين، فضرب المشرك أبا دجانة فاتقاه بدركته، فعضد بسيفه فضربه أبو دجانة فقتله، ثم أمعن أبو دجانة في هد الصفوف حتى خلص إلى قائد نسوة قريش وهو لا يدري بها إلى قائدة نسوة قريش وهو لا يدري بها. قال أبو دجانة: رأيت إنسانا يخمش الناس خمشا شديدا، فصمدت له، فلما حملت عليه السيف ولول فإذا امرأة، فأكرمت سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أضرب به امرأة، فكانت تلك المرأة هي هند بنت عتبة. قال زبير بن العوام: رأيت أبا دجانة قد حمل السيف على مفرق رأس هند بنت عتبة، ثم عدل السيف عنها، فقلت: الله ورسوله أعلم. وقاتل حمزة بن عبد المطلب قتالا ليوث المحتاجة، فقد اندفع إلى قلب جيش المشركين يغامر مغامرة قاطعة النظير، ينكشف عنها الأبطال كما تتطاير الأوراق أمام ريح الهوجاء. فبالإضافة إلى مشاركته الفعالة في إبادة حاملي لواء المشركين، فعل الأفاعيل بأبطالهم الآخرين حتى صرع وهو في مقدمة المبرزين، ولكن لا كما تصرع الأبطال وجها لوجه في ميدان القتال، وإنما كما يغتال الكرام في حالة الظلام. مصرع أسد الله حمزة بن عبد المطلب. يقول حمزة بن عبد المطلب: يقول قاتل حمزة وحشي بن حرب: كنت غلاما لجبير بن مطعم، وكان عمه طعيمة بن عدي قد أصيب يوم بدر، فلما سارت قريش إلى أحد، قال لي جبير: إنك إن قتلت حمزة عم محمد بعمي فأنت عتيق. قال: فخرجت مع الناس وكنت رجلا حبشيا أقذف بالحربة قذف الحبشة قلما أخطئ بها شيئا، فلما التقى الناس خرجت أنظر حمزة وأتبع بصره حتى رأيته في عرض الناس مثل الجمل الأورق، يهد الناس هدا ما يقوم له شيء، فوالله إني لأتهيأ له أريده، فأستتر منه بشجرة أو حجر ليدنو مني، إذ تقدمني إليه سباع بن عبد العزة، فلما رأه حمزة قال له: هلم إلي يا ابن مقطعة البذور، وكانت أمه ختانة. قال: فضربه ضربة كأنما أخطأ رأسه. قال: وهززت حربتي حتى إذا رضيت منها دفعتها إليه، فوقعت في ثنته أحشائه حتى خرجت من بين رجليه، وذهب لينوء نحوي فغرب، وتركته وإياها حتى مات، ثم أتيته فأخذت حربتي، ثم رجعت إلى العسكر فقعدت فيه، ولم يكن لي بغيره حاجة، وإنما قتلته لأعتق، فلما قدمت مكة عتقته. السيطرة على الموقف وبروم هذه الخسارة الفادحة التي لحقت المسلمين بقتل أسد الله وأسد رسوله حمزة بن عبد المطلب، ظل المسلمون مسيطرين على الموقف كله، فقد قاتل يومئذ أبو بكر وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب والزبير بن عوام ومصعب بن عمير وطلحة بن عبيد الله وعبد الله بن جحش وسعد بن معاذ وسعد بن عبادة وسعد بن ربيع وأنس بن النضر وأمثالهم قتالا فل عزائم المشركين، قتالا فل عزائم المشركين وفت في أعضادهم من أحضان المرأة إلى مقارعة السيوف والدرقة والدرقة. وكان من الأبطال المغامرين يومئذ حنظلة الغسيل، وهو حنظلة بن أبي عامر، وأبو عامر هذا هو الراهب الذي سمي بالفاسق والذي مضى ذكره قريبا. كان حنظلة حديث عهد بالعرس، فلما سمع هواتف الحرب وهو على امرأته انخلع من أحضانها وقام من فوره إلى الجهاد. فلما التقى بجيش المسلمين في ساحة القتال أخذ يشق الصفوف حتى خلص إلى قائد المشركين أبي سفيان صخر بن حرب، وكاد يقضي عليه لولا أن أتاح الله له الشهادة، فقد شد على أبي سفيان، فلما استعلاه وتمكن منه رآه شداد بن الأسود فضربه حتى قتله. نصيب فصيلة الرماة في المعركة. وكانت الفصيلة التي عينها الرسول صلى الله عليه وسلم على جبل الرماة يد بيضاء في إدارة دفة القتال لصالح الجيش الإسلامي، فقد هجم فرسان مكة بقيادة خالد بن الوليد يسانده أبو عامر الفاسق 3 مرات ليحطموا جناح الجيش الإسلامي الأيسر حتى يتسربوا إلى ظهور المسلمين فيحدث البلبلة والارتباك في صفوفهم وينزل عليهم هزيمة ساحقة. ولكن هؤلاء الرماة رشقوهم بالنبل حتى فشلت هجماتهم الثلاث، الهزيمة تنزل بالمشركين. هكذا دارت رحى الحرب الزبون، وظل الجيش الإسلامي الصغير مسيطرا على الموقف كله حتى خارت عزائم وأبطال المشركين، وأخذت صفوفهم تتبدد عن اليمين والشمال والأمام والخلف، كأن 3000 مشرك يواجهون 30000 مسلم، لا بضع مئات قلائل. وظهر المسلمون في أعلى صور الشجاعة واليقين، وبعد أن بذلت قريش أقصى جهدها لسد هجوم المسلمين أحست بالعجز والخور، وانكسرت همتها حتى لم يجدر أحد منهم أن يدنو من لوائها الذي سقط بعد مقتل صؤاب فيحميله ليدور حوله القتال، فأخذت في الانسحاب ولجأت إلى الفرار ونسيت ما كانت تتحدث به في نفوسها من أخذ الثأر والوتر والانتقام وإعادة العز والمجد والوقار. قال ابن إسحاق: ثم أنزل الله نصره على المسلمين وصدقهم وعده، فحسوهم بالسيوف حتى كشفوهم عن المعسكر، وكانت الهزيمة لا شك فيها. روى عبد الله بن الزبير عن أبيه أنه قال: والله لقد رأيتني أنظر إلى خدم سوق هند بنت عتبة وصواحبها مشمرات هوارب ما دون أخذهن قليل ولا كثير. وفي حديث البراء بن عازب عند البخاري في الصحيح: فلما لقيناهم هربوا حتى رأيت النساء يشتدن في الجبل يرفعن سوقهن قد بدت خلاخيلهن، وتابع المسلمون المشركين يضع فيهم السلاح وينتهبون الغنائم. غلطة الرماة الفظيعة. وبينما كانوا أحسن الله عليكم شيخنا وإياكم.
شيخ مصطفى.
نعم، جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله خير الخلق أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: غلطة الرماة الفظيعة. وبينما كان الجيش الإسلامي الصغير يسجل مرة أخرى نصرا ساحقا على أهل مكة لم يكن أقل روعة من النصر الذي اكتسبه يوم بدر، وقعت من أغلبية فصيلة الرماة غلطة فظيعة قلبت الوضع تماما وأدت إلى إلحاق الخسائر الفادحة بالمسلمين، وكادت تكون سببا في مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد تركت أسوأ أثر على سمعتهم وعلى الهيبة التي كانوا يتمتعون بها بعد بدر. لقد أسلفنا نصوص الأوامر الشديدة التي أصدرها رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هؤلاء الرماة بلزومهم موقفهم من الجبر في كل حال من النصر أو الهزيمة، ولكن على رغم هذه الأوامر المشددة لما رأى هؤلاء الرماة أن المسلمين ينتهبون غنائم العدو غلبت عليهم أثارة من حب الدنيا، فقال بعضهم لبعض: الغنيمة الغنيمة، ظهر أصحابكم ما تنتظرون. أما قائدهم عبد الله بن جبير فقد ذكرهم أوامر الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: نسيتم ما قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن الأغلبية الساحقة لم تلق لهذا التذكير أو لم تلق لهذا التذكير بالا، وقالت والله لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة. ثم غادر 40 رجلا أو أكثر هؤلاء الرماة مواقعهم من الجبل، والتحقوا بسواد الجيش ليشاركوه في جمع الغنائم. وهكذا خلت ظهور المسلمين، ولم يبق فيها إلا ابن جبير وتسعة أو أقل من أصحابه، والتزموا مواقفهم مصممين على البقاء حتى يؤذن لهم أو يبادوا. خالد بن الوليد يقوم بخطة تطويق الجيش الإسلامي، وانتهز خالد بن الوليد هذه الفرصة الذهبية، فكر بسرعة خاطفة إلى جبل الرماة ليدور من خلفه إلى مؤخرة الجيش الإسلامي. فلم يلبث أن أباد عبد الله بن جبير وأصحابه إلا البعض الذين لحقوا بالمسلمين، ثم انقض على المسلمين من خلفهم، وصاح فرسانه صيحة عرف بها المشركون المنهزمون بالتطور الجديد، فانقلبوا على المسلمين. وأسرعت امرأة منهم وهي عمرة بنت علقمة الحارثية، فرفعت لواء المشركين المطروح على التراب، فالتف حوله المشركون ولاثوا به، وتنادى بعضهم بعضا حتى اجتمعوا على المسلمين وثبتوا للقتال، وأحيط المسلمون من الأمام والخلف، ووقعوا بين شقي الرحى. موقف الرسول الباسلي إزاء عمل التطويق. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ في مفرزة صغيرة تسعة نفر من أصحابه في مؤخرة المسلمين، كان يرقب مجالدة المسلمين ومطاردتهم المشركين، إذ بوغت بفرسان خالد مباغتة كاملة، فكان أمامه طريقان: إما أن ينجو بالسرعة بنفسه وبأصحابه التسعة إلى ملجأ مأمون ويترك جيشه المطوق إلى مصيره المقدور، وإما أن يخاطر بنفسه فيدعو أصحابه يجمعهم حوله ويتخذ بهم جبهة قوية يشق بها الطريق لجيشه المطوق إلى هضاب أحد. وهناك تجلت عبقرية الرسول صلى الله عليه وسلم وشجاعته المنقطعة النظير، فقد رفع صوته ينادي أصحابه: إلي عباد الله، وهو يعرف أن المشركين سوف يسمعون صوته قبل أن يسمعوا المسلمون، ولكنه ناداهم ودعاهم مخاطرا بنفسه في هذا الظرف الدقيق، وفعلا فقد علم به المشركون فخلصوا إليه قبل أن يصل إليه المسلمون. تبدد المسلمين في الموقف. أما المسلمون فلما وقعوا في التطويق طار صواب طائفة منهم، فلم تكن تهمها إلا أنفسها، فقد أخذت طريق الفرار وتركت ساحة القتال وهي لا تدري ماذا وراءها. وفر من هذه الطائفة بعضهم إلى المدينة حتى دخلها، وانطلق بعضهم إلى ما فوق الجبل، ورجعت طائفة أخرى فاختلطت بالمشركين، والتبس العسكران فلم يتميزا، فوقع القتل في المسلمين بعضهم من بعض. روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما كان يوم أحد هزم المشركون هزيمة بينة، فصاح إبليس: أي عباد الله أخراكم، أي احترزوا من ورائكم. فرجعت أولاهم فاجتلدت هي وأخراهم، فبصر حذيفة فإذا هو بأبيه اليمان، فقال: أي عباد الله، أبي أبي. قالت: فوالله ما احتجزوا عنه حتى قتلوه. فقال حذيفة: يغفر الله لكم. قال عروة: فوالله ما زالت في حذيفة بقية خير حتى لحق بالله. وهذه الطائفة حدث داخل صفوفها ارتباك شديد، وعمتها الفوضى، وتاه منها الكثيرون لا يدرون أين يتوجهون. وبينما هم كذلك إذ سمعوا صائحا يصيح: إن محمدا قد قتل. فطارت بقية صوابهم، وانهارت الروح المعنوية أو كادت تنهار في نفوس كثير من أفرادها، فتوقف من توقف منهم عن القتال وألقى بأسلحته مستكينا، وفكر آخرون في الاتصال بعبد الله بن أبي رأس المنافقين ليأخذ لهم الأمان من أبي سفيان. ومر بهؤلاء أنس بن النضر وقد ألقوا ما بأيديهم، فقال: ما تنتظرون؟ فقالوا: قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما تصنعون بالحياة بعده؟ قوموا فموتوا على ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال: اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء، يعني المسلمين، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء، يعني المشركين. ثم تقدم فلقيه سعد بن معاذ، فقال: أين يا أبا عمرو؟ يا أبا عمر، نعم. فلقي سعد بن معاذ فقال: أين يا أبا عمر؟ فقال أنس: واها لريح الجنة يا سعد، إني أجده دون أحد. ثم مضى فقاتل القوم حتى قتل، فما عرف حتى عرفته أخته بعد نهاية المعركة ببنانه، وبه 84 ما بين طعنة برمح وضربة بسيف ورمية بسهم. ونادى ثابت بن الدحداح قومه فقال: يا معشر الأنصار، إن كان محمد قد قتل فإن الله حي لا يموت، قاتلوا على دينكم، فإن الله مظفركم وناصركم. فنهض إليه نفر من الأنصار فحمل بهم على كتيبة فرسان خالد، فما زال يقاتلهم حتى قتله خالد بالرمح وقتل أصحابه. ومر رجل من المهاجرين برجل من الأنصار وهو يتشحط في دمه، فقال: يا فلان، أشعرت أن محمدا قد قتل؟ فقال الأنصاري: إن كان محمد قد قتل فقد بلغ، فقاتلوا عن دينكم. وبمثل هذا الاستبسال والتشجيع عادت إلى جنود المسلمين روحهم المعنوية، ورجع إليهم رشدهم وصوابهم، فعدلوا عن فكرة الاستسلام أو الاتصال بابن أبي، وأخذوا سلاحهم يهاجمون تيارات المشركين وهم يحاولون شق الطريق إلى مقر القيادة. وقد بلغهم أن خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم كذب مختلق، فزادهم ذلك قوة على قوتهم، فنجحوا في الإفلات عن التطويق وفي التجمع حول مركز منيع بعد أن باشروا القتال المرير وجالدوا بضراوة بالغة. وكانت هناك طائفة ثالثة لم يكن يهمهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كرت هذه الطائفة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل التطويق في بدايته. فقد كرت هذه الطائفة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل التطويق في بدايته. هكذا سيدنا؟
لا أدري ما محلها، تظهر إن شاء الله مع القراءة.
نعم، جزاكم الله خيرا. قال: في مقدمة هؤلاء أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وغيرهم رضي الله عنهم، كانوا في مقدمة المقاتلين، فلما أحسوا بالخطر على ذاته الشريفة عليه الصلاة والسلام والتحية صاروا في مقدمة المدافعين. احتدام القتال حول رسول الله صلى الله عليه وسلم
بالتطويق حول النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر يعني.
نعم،
بحيث يحيطون به ويمنعونه.
قال: احتدام القتال حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبينما كانت تلك الطوائف تتلقى أواصر التطويق وتطحن بين شق رحى المشركين، كان العراق محتدما حول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرنا أن المشركين لما بدأوا عمل التطويق لم يكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 9 نفر، فلما نادى المسلمين: هلموا إلي، أنا رسول الله، سمع صوته.
وهنا يقول: كانت هناك طائفة ثالثة لم يكن يهمهم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كرت هذه الطائفة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعملوا التطويق الذي يقوم به المشركون. نعم، في بدايته.
نعم، جزاكم الله خيرا. قال: وقد ذكرنا أن المشركين لما بدأوا عمل التطويق لم يكن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا 9 نفر، فلما نادى المسلمين: هلموا إلي، أنا رسول الله، سمع صوته المشركون وعرفوه، فكروا إليه وهاجموه ومالوا إليه بثقلهم قبل أن يرجع إليه أحد من جيش المسلمين. فجرى بين المشركين وبين هؤلاء النفر التسعة من الصحابة عراك عنيف ظهرت فيه نوادر الحب والتفاني والبسالة والبطولة. روى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أفرد يوم أحد في 7 من الأنصار ورجلين من قريش، فلما رهقوه قال: من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة؟ فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، ثم رهقوه أيضا فقال: من يردهم عنا وله الجنة أو هو رفيقي في الجنة؟ فتقدم رجل من الأنصار فقاتل حتى قتل، فلم يزل كذلك حتى قتل 7. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لصاحبيه أي القرشيين: ما أنصفنا أصحابنا. وكان آخر هؤلاء 7 هو عمارة بن يزيد بن السكن، قاتل حتى أثبتته الجراحة فسقط. أحرج ساعة في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعد سقوط ابن السكن بقي الرسول صلى الله عليه وسلم في القرشيين فقط. ففي الصحيحين عن أبي عثمان قال: لم يبق مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الأيام التي يقاتل فيهن غير طلحة بن عبيد الله وسعد بن أبي وقاص. وكانت أحرج ساعة بالنسبة إلى حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفرصة ذهبية بالنسبة إلى المشركين. ولم يتوالى المشركون في انتهاز تلك الفرصة، فقد ركزوا حملتهم على النبي صلى الله عليه وسلم وطمعوا في القضاء عليه. رماه عتبة بن أبي وقاص بالحجارة فوقع لشقه، وأصيبت رباعيته اليمنى السفلى وكلمت شفته السفلى. وتقدم إليه عبد الله بن شهاب الزهري فشجه في جبهته، وجاء فارس عنيد هو عبد الله بن قمئة فضرب على عاتقه بالسيف ضربة عنيفة، شكى لأجلها أكثر من شهر، إلا أنه لم يتمكن من هتك الدرعين. ثم ضرب على وجنته صلى الله عليه وسلم ضربة عنيفة. نعم، قال: ثم ضرب على وجنته صلى الله عليه وسلم ضربة أخرى عنيفة كالأولى، حتى دخلت حلقتان من حلق المغفر في وجنته، وقال: خذها وأنا ابن قمئة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يمسح الدم عن وجهه: أقمأك الله. وفي الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته وشج في رأسه، فجعل يسلت الدم عنه ويقول: كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم وكسروا رباعيته وهو يدعوهم إلى الله. فأنزل الله عز وجل: ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وفي رواية الطبراني أنه قال: يومئذ اشتد غضب الله على قوم دم وجه رسوله، ثم مكث ساعة ثم قال: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وفي صحيح مسلم أنه قال: رب اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون. وفي الشفاء للقاضي عياض أنه قال: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. ولا شك أن المشركين كانوا يهدفون القضاء على حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أن القرشيين سعد بن أبي وقاص وطلحة بن عبيد الله قاما ببطولة نادرة وقاتلا ببسالة منقطعة النظير، حتى لم يتركا وهما اثنان فحسب سبيلا إلى نجاح المشركين في هدفهم. وكان من أمهر رماة العرب، فتناضل حتى أجهض مفرزة المشركين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأما سعد بن أبي وقاص فقد نثل له رسول الله صلى الله عليه وسلم كنانته وقال: ارمي فداك أبي وأمي. ويدل على مدى كفاءته أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع أبويه لأحد غير سعد. وأما طلحة بن عبيد الله فقد روى النسائي عن جابر قصة تجمع المشركين حول رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه نفر من الأنصار. قال جابر: فأدرك المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من للقوم؟ فقال طلحة: أنا. ثم ذكر جابر تقدم الأنصار وقتلهم واحدا بعد واحد بنحو ما ذكرنا من رواية مسلم. فلما قتل الأنصار كلهم تقدم طلحة. قال جابر: ثم قاتل طلحة قتال 11 حتى ضربت يده فقطعت أصابعه، فقال: حسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قلت بسم الله لرفعتك الملائكة والناس ينظرون. قال: ثم رد الله المشركين. ووقع عند الحاكم في الإكليل أنه جرح يوم أحد 39 أو 35، وشلت إصبعه أي السبابة والتي تليها. وروى البخاري عن قيس بن أبي حازم قال: رأيت يد طلحة شلاء وقى بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. وروى الترمذي وابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه: يومئذ من أحب أن ينظر إلى شهيد يمشي على وجه الأرض فلينظر إلى طلحة بن عبيد الله. وروى أبو داود الطيالسي عن عائشة قالت: كان أبو بكر إذا ذكر يوم أحد قال: ذلك اليوم كله لطلحة. وقال فيه أبو بكر الصديق رضي الله عنه أيضا: يا طلحة بن عبيد الله، قد وجبت لك الجنان وبوئت المها العينة وبوئت المها العينة. وفي ذلك الظرف الدقيق والساعة الحرجة أنزل الله نصره بالغيب. ففي الصحيحين عن سعد قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه، عليهما ثياب بيض كأشد القتال، ما رأيتهما قبل ولا بعد. وفي رواية يعني جبريل وميكائيل. بداية تجمع الصحابة حول الرسول صلى الله عليه وسلم، وقعت هذه كلها بسرعة هائلة في لحظات خاطفة، وإلا فالمصطفون الأخيار من صحابته صلى الله عليه وسلم الذين كانوا في مقدمة صفوف المسلمين عند القتال لم يكادوا يرون تغير الموقف أو يسمعوا صوته صلى الله عليه وسلم، حتى أسرعوا إليه لئلا يصل إليه شيء يكرهونه، إلا أنهم وصلوا وقد لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لقي من الجراحات. وستة من الأنصار قد قتلوا والسابع قد أثبتته الجراحات، وسعد وطلحة يكافحان أشد الكفاح. فلما وصلوا أقاموا حوله سياجا من أجسادهم وسلاحهم، وبالغوا في وقايته من ضربات العدو ورد هجماته. وكان أول من رجع إليه هو ثانيه في الغار أبو بكر الصديق وكان أول من رجع إليه هو ثانيه في الغار أبو بكر الصديق رضي الله عنهم. روى ابن حبان في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال أبو بكر الصديق: لما كان يوم أحد انصرف الناس كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فكنت أول من فاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيت بين يديه رجلا يقاتل عنه ويحميه، قلت كن طلحة فداك أبي وأمي، كن طلحة فداك أبي وأمي، حيث فاتني ما فاتني فقلت يكون رجل من قومي أحب إلي. فلم أنشب أن أدركني أبو عبيدة بن الجراح وإذا هو يشتد كأنه طير حتى لحقني، فدفعنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا فدفعنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فإذا طلحة بين يديه صريعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم دونكم أخاكم فقد أوجب. وقد رمى النبي صلى الله عليه وسلم في وقد رمي النبي صلى الله عليه وسلم في وجنته حتى غابت حلقتان من حلق المغفر في وجنته، فذهبت لأنزعهما عن النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أبو عبيدة نشدتك بالله يا أبا بكر إلا تركتني. قال فأخذ بفيه فجعل ينضده كراهية أن يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم استل السهم بفيه فندرت سنية أبي عبيدة. قال أبو بكر ثم ذهبت لآخذ الآخر. فقال أبو عبيدة نشدتك بالله يا أبا بكر إلا تركتني. قال فأخذه فجعل ينضده حتى استل فندرت سنية أبي عبيدة الأخرى. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دونكم أخاكم فقد أوجب. قال فأقبلنا على طلحة نعالجه وقد أصابته 10 ضربة. وفي تهذيب تاريخ دمشق فأتيناه في بعض تلك الحفار فإذا به 60 أو أقل أو أكثر بين طعنة ورمية وضربة، وإذا قد قطعت إصبعه فأصلحنا من شأنه. وخلال هذه اللحظات الحرجة اجتمع حول النبي صلى الله عليه وسلم عصابة من أبطال المسلمين، منهم أبو دجانة ومصعب بن عمير وعلي بن أبي طالب وسهل بن حنيف ومالك بن سنان والد أبي سعيد الخدري وأم عمارة نسيبة بنت كعب المازنية وقتادة بن النعمان وعمر بن الخطاب وحاطب بن أبي بلتعة وأبو طلحة. تضاعف ضغط المشركين، كما كان عدد المشركين يتضاعف كل آن، وبالطبع فقد اشتدت حملاتهم وزاد ضغطهم على المسلمين حتى سقط رسول الله صلى الله عليه وسلم في حفرة من الحفر التي كان أبو عامر الفاسق يكيد بها، فجحشت ركبته وأخذه علي بيده، واحتضنه طلحة بن عبيد الله حتى استوى قائما. وقال نافع ابن جبير سمعت رجلا من المهاجرين يقول شهدت أحدا فنظرت إلى النبل يأتي من كل ناحية ورسول الله صلى الله عليه وسلم وسطها، كل ذلك يصرف عنه. ولقد رأيت عبد الله بن شهاب الزهري يقول يومئذ دلوني على محمد فلا نجوت إن نجا ورسول الله صلى الله عليه وسلم إلى جنبه ما معه أحد، ثم جاوزه فعاتبه في ذلك صفوان فقال والله ما رأيته أحلف بالله إنه منا ممنوع. خرجنا 4 فتعاهدنا وتعاقدنا على قتله فلم نخلص إلى ذلك. البطولات النادرة، وقام المسلمون ببطولات نادرة وتضحيات رائعة لم يعرف لها التاريخ نظيرا. كان أبو طلحة يسور نفسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرفع صدره ليقيه سهام العدو. نعم
يسور نفسه.
يسور. نعم جزاكم الله خيرا،
كأنه يجعل من نفسه صورة
يعني. نعم جزاكم الله خيرا. قال كان أبو طلحة يسور نفسه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع صدره ليقيه سهام العدو. قال أنس لما كان يوم أحد انهزم الناس على النبي صلى الله عليه وسلم وأبو طلحة بين يديه مجوب عليه بحجفة له، وكان رجلا راميا شديد النزع كسر يومئذ قوسين أو 3. وكان الرجل يمر معه بجعبة من النبل فيقول انثرها لأبي طلحة. قال ويشرف النبي صلى الله عليه وسلم قال ويشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم
يتطلع يعني.
نعم جزاكم الله خيرا. قال ويشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة بأبي أنت وأمي لا تشرف، يصيبك سهم من سهام القوم نحري دون نحرك.
من أشرف تشرف. يشرف.
نعم
أشرف يشرف.
نعم جزاكم الله خيرا. قال ويشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر إلى القوم فيقول أبو طلحة بأبي أنت وأمي لا تشرف، يصيبك سهم من سهام القوم نحري دون نحرك. وعنه أيضا قال كان أبو طلحة يتترس مع النبي صلى الله عليه وسلم بترس واحد، وكان أبو طلحة حسن الرمي فكان إذا رمى تشرف النبي صلى الله عليه وسلم فينظر إلى موقع نبله. وقام أبو دجانة أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم فترس عليه بظهره والنبل يقع عليه وهو لا يتحرك، وتبع حاطب بن أبي بلتعة عتبة بن أبي وقاص الذي كسر الرباعية الشريفة فضربه بالسيف حتى طرح رأسه، ثم أخذ فرسه وسيفه. وكان سعد بن أبي وقاص شديد الحرص على قتل أخيه عتبة عتبة هذا، إلا أنه لم يظفر به بل ظفر به حاطب، وكان سهل بن حنيف أحد الرماة الأبطال، بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم على الموت ثم قام بدور فعال في ذود المشركين، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يباشر الرماية بنفسه. فعن قتادة بن النعمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم روى عن قوسه حتى اندقت سيتها نعم، فأخذ قتادة بن النعمان قال فأخذها قتادة بن النعمان فكانت عنده، وأصيبت يومئذ عينه حتى وقعت على وجنته، فردها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فكانت أحسن عينيه وأحدهما. وقاتل عبد الرحمن بن عوف حتى أصيب فوه يومئذ فهتم، وجرح 20 جراحة أو أكثر، أصابه بعضها في رجله فعرج نعم. وامتص مالك بن سنان والد أبي سعيد الخدري الدم من وجنته صلى الله عليه وسلم حتى أنقى، فقال مجه، فقال والله لا أمجه، ثم أدبر يقاتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم
لا أمجه
نعم جزاكم الله خير لا نافية نعم، فقال والله لا أمجه، ثم أدبر يقاتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن ينظر إلى رجل من أهل الجنة فلينظر إلى هذا، فقتل شهيدا. وقاتلت أم عمارة فاعترضت لابن قمئة في أناس من المسلمين، فضربها ابن قمئة على عاتقها ضربة تركت جرحا أجوفا، وضربت هي ابن قمئة عدة ضربات بسيفها، لكن كانت عليه درعان فنجا، وبقيت أم عمارة تقاتل حتى أصابها 12 جرحا. وقاتل مصعب بن عمير بضراوة بالغة يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم هجوم ابن قمئة وأصحابه، وكان اللواء بيده فضربوه على يده اليمنى حتى قطعت، فأخذ اللواء بيده اليسرى وصمد في وجوه الكفار حتى قطعت يده اليسرى، ثم بارك عليه بصدره وعنقه حتى قتل. وكان الذي قتله هو ابن قمئة وهو يظنه رسول الله لشبهه به، فانصرف ابن قمئة إلى المشركين وصاح إن محمدا قد قتل. إشاعة مقتل النبي صلى الله عليه وسلم وأثره على المعركة، ولم يمض على هذا الصياح دقائق حتى شاع خبر مقتل النبي صلى الله عليه وسلم في المشركين والمسلمين، وهذا هو الظرف الدقيق الذي خارت فيه عزائم كثير من الصحابة المطوقين الذين لم يكونوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانهارت معنوياتهم حتى وقع داخل صفوفهم ارتباك شديد وعمتها الفوضى والاضطراب، إلا أن هذه الصيحة خففت بعد التخفيف نعم، إلا أن هذه الصيحة خففت بعض التخفيف من مضاعفة هجمات المشركين لظنهم أنهم نجحوا في غاية مرامهم فاشتغل الكثير منهم بتمثيل قتل المسلمين
غاية المرام
نعم. الرسول صلى الله نعم سيدنا
المرام المطلب يعني.
نعم رمت كذا
المفروض.
قال رحمه الله الرسول صلى الله عليه وسلم يواصل المعركة وينقذ الموقف. ولما قتل مصعب أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم اللواء علي بن أبي طالب فقاتل قتالا شديدا، وقامت بقية الصحابة الموجودين هناك ببطولاتهم النادرة يقاتلون ويدافعون. وحينئذ استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشق الطريق إلى جيشه المطوق قال وحينئذ استطاع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يشق الطريق إلى جيشه المطوق، فأقبل إليهم فعرفه كعب بن مالك وكان أول من عرفه، فنادى بأعلى صوته يا معشر المسلمين أبشروا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشار إليه أن اصمت، وذلك لئلا يعرف موضعه المشركون، إلا أن هذا الصوت قال وذلك نعم سيدنا
نعم
اصمت
أشار إليه أن اصمت
ما سمعت نعم جزاك الله خيرا قال فأشار إليه أن اصمت وذلك لئلا يعرف موضعه المشركون إلا أن هذا الصوت بلغ إلى آذان المسلمين فلاذ إليه المسلمون حتى تجمع حوله حوالي 30 رجلا من الصحابة وبعد هذا التجمع أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الانسحاب المنظم إلى شعب الجبل وهو يشق الطريق بين المشركين المهاجمين واشتد المشركون في هجومهم لعرقلة الانسحاب إلا أنهم فشلوا أمام بسالة ليوث الإسلام تقدم عثمان بن عبد الله بن المغيرة أحد فرسان المشركين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقول لا نجوت إن نجا، وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم لمواجهته إلا أن الفرس عثرت في بعض الحفر، فنازله الحارث بن الصمة نعم، فضرب على رجله فأقعده ثم زفف عليه وأخذ سلاحه والتحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. وعطف عبد الله بن جابر فارس آخر من فرسان مكة على الحارث بن الصمة فضرب بالسيف على عاتقه فجرحه حتى حمله المسلمون، ولكن انقض أبو دجانة البطل المغامر ذو العصابة الحمراء على عبد الله بن جابر فضربه بالسيف ضربة أطارت رأسه. وأثناء هذا القتال المرير كان المسلمون يأخذهم النعاس أمنة من الله كما يتحدث عنه القرآن. قال أبو طلحة كنت في من تغشاه النعاس يوم أحد حتى سقط سيفي من يدي مرارا، يسقط وآخذه ويسقط وآخذه. وبمثل هذه البسالة بلغت هذه الكتيبة في انسحاب منظم إلى شعب الجبل، وشق لبقية الجيش طريقا إلى هذا المقام المأمون فتلاحق به في الجبل، وفشلت عبقرية خالد أمام عبقرية رسول الله صلى الله عليه وسلم. مقتل أبي بن خلف. قال ابن إسحاق فلما أسند رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعب أدركه أبي بن خلف وهو يقول أين محمد لا نجوت إن نجا، فقال القوم يا رسول الله أيعطف عليه رجل منا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه. فلما دنا منه تناول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحربة من الحارث بن الصمة، فلما أخذها منه انتفض انتفاضة تطاير عنه تطاير الشعر عن ظهر البعير إذا انتفض، ثم استقبله وأبصر ترقوته من فرجة من فرجة بين سابغة الدرع والبيضة، فطعنه فيه طعنة تدحرج منها عن فرسه مرارا
تدحرج نعم. العادة يعني يكتب معنى الكلمة بين الافتراضية.
نعم أحسن الله إليك. قال وأبصر ترقوته من فرجة بين سابغة الدرع والبيضة قال وأبصر ترقوته من فرجة بين سابغة الدرع والبيضة، فطعنه فيها طعنة تدأدأ تدحرج منها عن فرسه مرارا. فلما رجع إلى قريش وقد خدشه في عنقه خدشا غير كبير فاحتقن الدم، قال قتلني والله محمد. قالوا له ذهب والله فؤادك، والله إن بك من بأس. قال إنه قد كان قال لي بمكة أنا أقتلك، فوالله لو بصق علي لقتلني، فمات عدو الله بسرف وهم قافلون به إلى مكة. وفي رواية أبي الأسود عن عروة، وكذا في رواية سعيد بن المسيب عن أبيه أنه كان يخور خوار الثور ويقول والذي نفسي بيده لو كان الذي بي بأهل ذي المجاز لماتوا جميعا. طلحة ينهض بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفي أثناء انسحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الجبل عرضت له صخرة من الجبل فنهض إليها ليعلوها فلم يستطع نعم جزاكم الله خيرا. قال فنهض إليها ليعلوها فلم يستطع لأنه كان قد بدن وظاهر بين الدرعين، وقد أصابه جرح شديد، فجلس تحته طلحة بن عبيد الله فنهض به حتى استوى عليها وقال أوجب طلحة أي الجنة. آخر هجوم قام به المشركون. ولما تمكن رسول الله صلى الله عليه وسلم من مقر قيادته في الشعب قام المشركون بآخر هجوم حاولوا به النيل من المسلمين. قال ابن إسحاق بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعب إذ علت عالية من قريش الجبل يقودهم أبو سفيان وخالد بن الوليد، فقال رسول قال ابن إسحاق بين رسول الله صلى الله عليه وسلم في الشعب إذ علت عالية من قريش الجبل يقودهم أبو سفيان وخالد بن الوليد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنه لا ينبغي لهم أن يعلونا. فقاتل عمر بن الخطاب ورد معه من المهاجرين حتى أهبطوه من الجبل. وفي مغازي الأموي أن المشركين صعدوا على الجبل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد أجنبهم يقول ارددهم، فقال كيف أجنبهم وحدي؟ فقال ذلك ثلاثا. فأخذ سعد سهما من كنانته فرمى به رجلا فقتله. قال ثم أخذت سهمي أعرفه فرميت به آخر فقتلته، ثم أخذته أعرفه فرميت به آخر فقتلته. فهبطوا من مكانهم فقلت هذا سهم مبارك، فجعلته في كنانتي، فكان عند سعد حتى مات، ثم كان عند بنيه. تشويه الشهداء. وكان هذا آخر هجوم قام به المشركون ضد النبي صلى الله عليه وسلم، ولما لم يكونوا يعرفون من مصيره شيئا، بل كانوا على شبه اليقين من قتله، رجعوا إلى مقرهم وأخذوا يتهيئون للرجوع إلى مكة، واشتغل من اشتغل منهم، وكذا اشتغلت نساؤهم بقتل المسلمين، يمثلون بهم ويقطعون الأذان والأنوف والفروج، ويبقرون البطون. وبقرت هند بنت عتبة كبد حمزة فلاكتها، فلم تستطع أن تسيغها نعم، فلفظتها، واتخذت من الآذان والأنوف خدما خلاخيل وقلائد. مدى استعداد آمين ويكون سيد حسن الله عليك.
يكمل الشيخ محمد شيخ الباس. شيخ محمد علي.
نعم شيخ، أحسن الله عليك. قال المصنف رحمه الله تعالى: مدى استعداد أبطال المسلمين للقتال حتى نهاية المعركة؟ في هذه الساعة الأخيرة وقعت وقعتان تدلني على مدى استعداد أبطال المسلمين للقتال ومدى استماتتهم في سبيل الله. قال كعب بن مالك: كنت فيما خرج من المسلمين فلما رأيت تمثيل المشركين بقتل المسلمين قمت فتجاوزت، فإذا رجل من المشركين جمع اللأمة يجوز المسلمين وهو يقول: استوسقوا كما استوسقت جزر الغنم. وإذا رجل من المسلمين ينتظره عليه لأمته، فمضيت حتى كنت من ورائه، ثم قمت أقدر المسلم والكافر ببصري، فإذا الكافر أفضلهما عدة وهيئة، فلم أزل أنتظرهما حتى التقيا، فضرب المسلم الكافر ضربة فبلغت وركه وتفرق فرقتين. ثم كشف المسلم عن وجهه وقال: كيف ترى يا كعب؟ أنا أبو دجانة. جاءت نسوة من المؤمنين إلى ساحة القتال بعد نهاية المعركة. قال أنس: لقد رأيت عائشة بنت أبي بكر وأم سليم، وإنهما لمشمرتان، أرى خدم سوقهما تنقزان القرب على متونهما، تفرغان في أفواه القوم، ثم ترجعان فتملأنهما، ثم تجيئان فتفرغان في أفواه القوم. وقال عمر: كانت أم سليط تزفر لنا القرب يوم أحد، وكان في هؤلاء النسوة أم أيمن، إنها لما رأت فلول المسلمين يريدون دخول المدينة أخذت تحث في وجوههم التراب، وتقول بعضهم: هاك المغزل وهلم سيفك. ثم سارعت إلى ساحة القتال فأخذت تسقي الجرحى، فرماها حبان بالكسر ابن العرقة بسهم، فوقعت وتكشفت، فأغرق عدو الله في الضحك، فشق ذلك على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدفع إلى سعد بن أبي وقاص سهما لا نصل له، وقال: ارمي به. فرمى به سعد فوقع السهم في نحر حبان، فوقع مستلقيا حتى تكشف، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجزه، ثم قال: استقاد لها سعد، أجاب الله دعوته. بعد انتهاء الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الشعب، ولما استقر رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقره من الشعب، خرج علي بن أبي طالب حتى ملأ درقته ماء من المهراس حتى ملأ درقته ماء من المهراس، قيل هو صخرة منقورة تسع كثيرا، وقيل اسم ماء بأحد، فجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليشرب منه، فوجد له ريحا فعافه، فلم يشرب منه، وغسل عن وجهه الدم وصب على رأسه ويقول: اشتد غضب الله على من دمى وجه نبيه. وقال سهل: والله على من أدمى من دمى.
بالتضعيف يعني،
نعم أحصل لي بشكل، وهو يقول: اشتد غضب الله على من دم وجه نبيه. وقال سهل: والله إني لا أعرف من كان يغسل جرح رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن كان يسكب الماء، وبما دوي كانت فاطمة تغسله. وعلي بن أبي طالب يسكب الماء بالمجن، فلما رأت فاطمة أن الماء لا يزيد الدم إلا كثرة أخذت قطعة من حصير فأحرقتها فألصقتها فاستمسك الدم. وجاء محمد بن مسلمة بماء عذب سائغ فشرب منه النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له بخير، وصلى الظهر قاعدا من أثر الجراح، وصلى المسلمون خلفه قعودا. شماتة أبي سفيان بعد نهاية المعركة وحديثهما عمر. ولما تكامل تهيؤ المشركين للانصراف أسف أبو سفيان على الجبل فنادى أفيكم محمد؟ فلم يجيبوه. فقال أفيكم ابن أبي قحافة؟ فلم يجيبوه. فقال أفيكم عمر بن الخطاب؟ فلم يجيبوه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم منعهم من الإجابة ولم يسأل إلا عن هؤلاء الثلاثة لعلمه وعلم قومه أن قيام الإسلام بهم. فقال أما هؤلاء فقد كفيتموهم. فلم يملك عمر نفسه أن قال يا عدو الله إن الذين ذكرتهم أحياء قد أبقى الله ما يسوؤك. فقال قد كان فيكم مثلة لم آمر بها ولم تسؤني. ثم قال أعلو هبل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبونه؟ فقالوا فما نقول؟ قال قولوا الله أعلى وأجل. ثم قال لنا العزى ولا عزى لكم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تجيبونه؟ قالوا ما نقول؟ قال قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. ثم قال أبو سفيان أن 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 ثم قال أبو سفيان أنعمت فعال،
أنعمت فعال،
أنعمت فعال، يوم بيوم بدر والحرب سجال. فأجاب عمر وقال لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. ثم قال أبو سفيان هلم إلي يا عمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ائته فانظر ما شأنه. فجاء فقال له أبو سفيان أنشدك الله يا أنشد أن أنشدك الله يا عمر، أقتلنا محمدا؟ قال عمر اللهم لا، وإنه لا يستمع كلامك الآن. قال أنت أصدق عندي من ابن قمئة وأبر. مواعدة التلاقي في بدر. قال ابن إسحاق ولما انصرف أبو سفيان ومن معه نادى إن موعدكم بدر العام القابل، بدر العام القابل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من أصحابه
إن
كل
موعدكم بدر العام القابل.
نعم شيخ، إن موعدكم بدر العام القابل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من أصحابه قل نعم هو بيننا وبينك موعد. التثبت من موقف المشركين. ثم بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب فقال اخرج في آثار القوم فانظر ماذا يصنعون وما يريدون، فإن كانوا قد جنبوا الخيل وامتطوا الإبل فإنهم يريدون مكة، وإن كانوا قد ركبوا الخيل وساقوا الإبل فإنهم يريدون المدينة، والذي نفسي بيده إن أرادوها لأسيرن إليهم فيها ثم لأنجزنهم. قال علي فخرجت في آثارهم أنظر ماذا يصنعون، فجنبوا الخيل وامتطوا الإبل ووجهوا إلى مكة. تفقد القتلى وجزاكم
نقف هنا إن شاء الله. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام
ورحمة الله وبركاته.